الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في الموضوع هذا الدرس هو تدبر سورة العصر. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإنها برنامج كامل لحياة المسلم تتضمن خطة المسلم في هذه الحياة القصيرة التي قامت عليه الحجة بها. فكل واحدة منكن قد دخلت هذه الحياة ولم تهلك ولم تترك سدى، بل جاءها خطاب من الله سبحانه وتعالى متضمن لما يقتضيه منها من الأقوال والأفعال والنيات والاعتقادات. وهذا البرنامج هو الإيمان، فمن كمله كان مؤمنا كامل الإيمان، ومن نقص شيء من ذلك عليه كان ناقص الإيمان حتى يصل إلى الصفر فيكون منافقا أو مشركا، نسأل الله السلامة والعافية. ومراتب أهل الإيمان فيه متفاوتة، والإنسان قابل للزيادة من الإيمان إلى أن يصل إلى البرغرة فتصل روحه إلى عند حقه عند قبض روحه. ولا قبل ذلك يبقى الإنسان قابل للزيادة في الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى دائما. وزيادة الإيمان تحصل بثلاث أمور. الأمر الأول زيادة الطاعات والقربات، فكلما نقصت معصية الإنسان لله وزادت عبادته له كلما ازداد الإيمان ويقينا. الأمر الثاني معرفته بما جاء من عند الله، فالإنسان كلما ازداد علما بالله وبرسوله وبما جاء من عنده كلما ازداد إيمانا بذلك. الأمر الثالث زيادة اليقين بأن تقوم الحجة على الإنسان بما أقام الله من المعجزات والآيات، والله أقام نوعين من أنواع الآيات للإيمان. النوع الأول الآيات المذكورة وهي القرآن الكريم، والنوع الثاني الآيات المنظورة وهي عجائب هذا الكون. وعجائب هذا الكون مصدقة لما جاء في القرآن، فكل ما جاء في القرآن من المواعظ والأوامر والنواهي جاء ما يصدقه في هذا الكون، فيرى الإنسان كثيرا من الأمور التي تصدق ما لديه. وسأذكر لكم قصة واحدة في بداية تفسير هذه السورة، هي قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. فموسى عليه السلام تآثرت لديه الآيات المذكورة والمنظورة حتى كمل إيمانه، لأن الله تعالى يقول: سنريهم آياتنا بالآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين معناه يتضح اتضاحا كاملا لا يقبل الشرك لهم أنه أي أن القرآن الحق، وهذا هو تمام الإيمان. فموسى في قصته مع الخضر أول ما أتى ركب مع الخضر سفينة فخرقها الخضر في البحر، فقال له: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. ولم يجب الخضر عن ذلك، وهو تذكير بقصة حصلت لموسى من قبل، فإنه لما ولدته أمه في العام الذي يقتل فيه فرعون الذكور من أولاد بني إسرائيل أمرت أمه أن تضعه في تابوت وترميه في البحر، وفعلت، فلم يغرق موسى ولم يتلقى كيدا، بل التقطه أعداؤه، وكان ذلك صيانة له وحضانة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فتربى في بيت أعدائه وفي قصر الملك. والقصة الثانية بعد هذه، مر هو والخضر بعد الخروج من البحر بصيان يلعبون، فأخذ الخضر رأس أحدهم فكسر عنقه، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فأنكر عليه قتله لهذه النفس. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا ذكرا. ولم يبين له الخضر أن هذا آية بأمر حصل لموسى وتذكير بنعمة من نعم الله عليه، فإن موسى قبل ذلك لما أتى مصر في وقت الظهيرة يتسوق وجد رجلا من بني إسرائيل يعارك رجلا من القبط، فاستنصره صاحب بني إسرائيل على صاحب القبط فوكزه موسى فقضى عليه فمات، ومع ذلك نجاه الله من الغم وخرج من المدينة خائفا يترقب، فأنزل الله عليه السكينة وأوصله إلى مدين، فلقي امرأتين تبيضان من وراء الناس ولا يسقيان حتى يصدر الرعاء، وأخبرتاه أن لهما أبا شيخا كبيرا، فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إليك من خير فقير. ونصره الله سبحانه وتعالى وأيده بالمعجزة، وكان ذلك السفر خيرا له لأنه أرسل عليه به وحي. والقصة الثالثة أنه أتى مع الفضل إلى مدينة، فلما دخل تلك المدينة وجد فيها سورا أي حائطا قد مات يريد أن ينقذ، وقد استضاف هو والخضر أهل تلك المدينة فأبوا أن يضيفهما، فقام الخضر فتشمر في ملابسه وهدم ذلك السور وبناه بناء قوي من جديد، فقال له موسى قد استضفناهم فلم يضيفونا وأنت تبني لهم هذا السور نغير أن تأخذ عليه إجراء، فلذلك قال لو شئت لاتخذت عليه إجراء. وذلك تذكير لموسى بأنه سقى للمرأتين ولم يأخذ على ذلك إجراء، فقالتا لأبيهما إن خير من استأجرت القوي الأمين، فاستأجره موسى حتى أتم 10 سنين من الخدمة ونال بذلك الثواب. كذلك نحن الآن مطالبون جميعا بزيادة الإيمان، كل يوم وليلة يمضيان على كل واحدة منكن في هذه الحياة فقد قطعت مرحلة لدار الآخرة، كالذي يسافر بالسيارة لمسافة طولها 500 كيلو أو 200 كيلو أو 300 كيلو وهو يعلم أنه في الصباح ركب السيارة وانطلق فقطع مسافة للموت، لا تقوم الشمس إلا وقد قطع مسافة تقربه من الدار الآخرة تقربه من الموت، فكان لازم أن يكون كل يوم في زيادة الإيمان. كيف يزداد إيماننا؟ زيادة إيماننا تتم بالمقارنة بين الآيات المسطورة والمنظورة، أن نرى ما في هذا القرآن ونتدبره، فهذا القرآن لم ينزل ليكون زخارف تزين به البيوت، ولم ينزل ليهجر، وهو منزل لنا جميعا ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، وقد اختاره الله لنا واختارنا له من بين الأمم، وهو حجة الله البالغة وسلطان الله المستمر في رقابنا جميعا. فهذا القرآن لا يمكن أن نعرض عنه، بل لا بد أن نتدبره ونتفهم معانيه، حتى لو أخذنا سورة من أقصر السور فيه، فأقصر السورة في القرآن 3 آيات، وهذه السورة التي لدينا من السور القصار 3 آيات فقط من أقصر السور في القرآن، لكن تدبرنا لها يزيدنا إيمانا ويقينا، ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. وتدبرنا القرآن يقتضي عرضه على حياتنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فنعرضه على الآفاق وما نعلم من شيء العالم، ونعرضه على أنفسنا ونعلم أنه حاكم على الجميع، فحينئذ لا شك سنزداد إيمانا ويقينا. هذه السورة افتتحها الله بالقسم فقال والعصر، وهذا قسم بالوقت، لأن العصر هو الوقت فيطلق على الزمن الذي نحن فيه فيقال أهل هذا العصر وأهل العصر الماضي وأهل العصر القادم، معناه أهل الوقت. ويطلق على أول النهار وعلى آخره وهما العصران، فيقال خرجت عصرا أي صباحا وخرجت عصرا أي مساء. وبذلك قول الشاعر يقول عرفت من هند أطلالا بمكتوبي قبرا وجاراتها البيض الرخاويدي تلاعب الريح بالعصرين قفله الوابلون وشهشان التجاويدي. تلاعب الريح بالعصرين أو أول أي أول النهار وآخره. والقسم بالعصر أي بالوقت دليل على أهمية الوقت في حياة المسلم. فالإنسان لم يترك سدى، وهذا العمر الذي عمره على الأرض هو شاهد عليه، فكل دقيقة وكل ثانية هي نعمة من نعم الله مخصوصة، إما أن يستغلها بخير وإما أن تكون شاهدا عليه وحجة بين يدي الله. ولذلك يقول الله لأهل النار يوم القيامة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقد قامت علينا الحجة بما آتانا الله من الوقت. وهذا الوقت كثير من الناس لا يدرك قيمته، فيحاول أن يقتل الوقت إما باللعب الذي لا يفيد، وإما بمجرد استجرار أخبار ماضية أو قصص حصلت للإنسان في الماضي، وإما بمجرد متابعة وسائل الإعلام كالتلفزيون وما فيها من البرامج، وإما بسماع المسلسلات ومشاهدتها، وإما بالنوم. والأصل أن النوم موت، وأن الإنسان عليه أن يستغل حياته قبل الموت. فإذا كان الإنسان لا يجد حاجة للموت، لا يجد نعاسا حتى ينام، فلماذا يحاول مع نفسه الكلام وهو الموت الأصغر؟ لا بد أن يحرص الإنسان على استغلال وقته ويقظته وصحته وشبابه قبل هرمه، وغناه قبل فقره، واستغلال حياته قبل موته. كل ذلك لا بد من استغلاله قبل هوات الأوان. والوقت إما أن يقطع الإنسان وإما أن يقطعه الإنسان، فهو من السلاح، هو كالسيف الانقطاع، إما أن تقطعه وإما أن يقطعك. فإذا استغله الإنسان في الطاعة لم يجد وقتا فارغا أبدا، لأن الواجبات أكثر من الأوقات. فالإنسان العاقل الذي يلاحظ مراقبة الله جل جلاله ومراقبة الملك الشهيد ومراقبة الملائكة والكرام الكاتبين، ويعلم أن الوقت مزدحم، إذا استيقظ يكون في شغل جاد إلى أن يلقى الله. وهذه اليقظة هي الانتباه التي يدرك بها الإنسان أنه لم يترك سدى ولم يخلق عددا وأنه مكلف. كثير من الناس لم ينالوا هذه اليقظة بعد، ما زالوا في سبات ونوم، لم يستشعروا لماذا خلقوا. فهم تعودوا على نمط من نمط العيش، يذهبون إلى مجالس ليس فيها تذكرة لله ولا دلالة عليه، يقطعون بها أعمارهم وأوقاتهم، كلها من المعصية، وكلها ستأخذ برمتها وحذافيرها وغبارها وما حولها بتضع في كفة السيئات يوم القيامة. مجالس بكاملها فيها غيبة، فيها نميمة، فيها كذب، فيها أغاني محرمة، فيها ترف، فيها سرف، فيها نظر إلى الحرام، فيها سماع الحرام. هذا النوع من المجالس يؤخذ برمته وغباره وكل ما حوله بيوضع في كتب السيئات والقيام. كثير من الناس لم ينتبه بعضه إلى حياته، فتجده يتغير جسمه، يتغير لون الشعر فيشيب، يتغير نظارة تتغير نظارة الوجه، يتغير الأطراف تنتقص القوة، وكل يوم يتغير شيء من البدن وهو العين أحرم ذلك. وهذه آية من آيات الله في نفسه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في أنفسهم يتذكر كل إنسان منا ما كان عليه من الصحة وما كان عليه من الخراب وما كان عليه من النظارة وما كان فيه من قوة السمع وما كان فيه من قوة البصر وما كان فيه من جميع القوى، وسيجد أنها تنتقص. والغريب في الأمر أن ليس أدوى أحد الإخوة وقد عهدته لا شعر كثير، فإذا هو قد تساقط شعره. فقلت له: هل تتذكر أنك استيقظت يوما فوجدت الشعر على وسادتك قد انسلت وسقط؟ قال: لا. أين ذهب هذا الشعر؟ قال: لا أدري. قلت: هذا الشعر ذهب كما ذهب العمر، لا تشعر بذهاب يوم، بذهاب ليلة، بذهاب ساعة، بذهاب دقيقة، وهذا الشعر منذر لنا، فتساقطه منذر بتساقط الجسم كله وذهابه، كما يسقط الشعر شعرة شعرة ولا يشعر الإنسان بذلك حتى يجد الصلع قد عم رأسه، كذلك يتساقط العمر ساعة فساعة وليلة فليلة ودقيقة فدقيقة وسنة فسنة حتى يكتس. هذا الوقت الذي أقسم الله به إذا وفق الإنسان لاستغلاله ولو كان ذلك شيئا يسيرا جدا، فإنه سينال به الربح الطائل الذي لا يقدر على ذلك. لنتذكر قصة رجل اسمه عمرو بن ثابت بن وقش بن السكن، رجل من بني عبد الأشهر من الأوس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، فكان هو غائبا في تجارته، فلقي بعض أصحابه وزملائه بالجاهلية وما كانوا عليه من معاقرة الخمر والزنا، فقالوا: لا تذهب إلى هذه المدينة فقد تغيرت، وجاءها هذا الرجل فأفسد حياتها فيها. فبقي على ذلك ولم يشاء أن يأتي المدينة ولا أن يأتي أهله وماله إلى أن كان يوم أحد. فجاء فجأة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: خرج إلى قتال المشركين، فأخذ سيفه واتبع، فوجد المعركة قائمة فقاتل، فجرح جرحا شديدا ذاق منه طعم الموت. لما وقع على الأرض جاءه رجل من بني عمه فقال: ما أتى بك يا عمرو هاهنا؟ أحلبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: رغبة في الإسلام. وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وقبضت روحه في تلك اللحظة، فمات فكان في أعلى درجات المؤمنين بعد الرسالة، وهي الشهادة في سبيل الله. كان شهيدا في سبيل الله لأنه استغل آخر لحظة من حياته فباع روحه لله، وهو كان ميتا، أصلا هو ميت في ذلك الوقت، فإذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الوقت الذي كتب وهو جميل في وقت يومه سيموت به، لكنه وفق باستغلاله في خاتمة الدنيا، فمات موتة شديدة في الشهادة في سبيل الله، بعد أن كان سادرا شاعرا في مدينة الأرض. ولنتذكر قصة رجل آخر هو يزيد بن الطيبية، كان شاعرا نجارا صاحب خمر وزير النساء، ولكنه افتقر فكان ينهب أموال الناس ويسرقها، فكان إذا أهمل قوم إبلا ذهب إليها فساقها وباعها، وإذا جاء قوم بتجارة احتال عليها حتى سرقها، فاشتهر بالسرقة وفي آخر أيام حياته تاب إلى الله توبة نصوحا، وتذكر نهايته من هذه الدنيا فأقبل على الله سبحانه وتعالى وكتب أجاته المشهورة: أنا قل لأرباب المخالب أهملوا فقد تاب مما تعلمون يزيد، وإن امرأ يجيء من النار بعدما تزود من أعمال هذا صحيح، وإن امرأ يجيء من النار بعدما تزود من أعمال هذا صحيح. هذه اليقظة إذا استيقظها الإنسان انتبه إلى وقته وهو يمضي مضيا هائلا، ورأى ما يحصل في العالم من حوله من التغيرات في كل مجالات الحياة. إذا تذكرنا إذا حضرت كل واحدة منكم من استحضرت ذهنها الآن وتذكرت قبل 10 سنين كيف كانت حياتها وحياة أسرتها وحياة جيرانها وحياة العالم من حولها، كم مات من الذين تعرفهم في هذه المجالات، كم مرض منهم كم استقر لمن كان غنيا، كم استقر لمن كان فقيرا، كم تغيرت حاله، كم تغير من شأن العالم، كم تساقط من الأنظمة، كم تغير من الشؤون الإدارية حتى من معاش الناس. هذه لوات الدوام التي أراها الآن قبل 10 سنوات قد كانت في حياة الناس، وقد أصبحت الآن عضوا أساسيا من حياة الناس ودخلت في شؤون حياتهم. هذا تغير في حياة الناس، وغيره كثير. سيأتي كثير من التطورات والتغيرات، وهي كلها مؤذنة لأن الوقت قطار وقد انطلق بسرعة هائلة. ولذلك قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، تنزل بوجهك البطي بلا فعل الظلام بصورة الشمس. هذا خطاب من وجهه ما زال غضا، فيقول: فليفعلن بوجهك البطي بلا، بلا هو التغير، تغير الأحوال كلها، فليفعلن بوجهك البطي بلا فعل الظلام بصورة الشمس. الشمس تطلع رقية فتبدد أشعتها حتى تنير العالم كله، ثم تعود مسفوفة مثل الضوء. وكذلك الإنسان في بداية شبابه ونعومة أظافره ونضارته يكون نظيرا، ثم لا يزال ذلك بانتقام حتى يصل إلى الهرم والشيبة وتقدم الأحوال، كما قال الشاعر: ذهب الزمان فلا زمان زمانا، وكأنما قد كان لم يكن كان. يا من لشيخ قد تطاول عهده، أبناء ثلاث عمائم ألوان، سوداء حالكة وسحقا مثوب، وأشد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى ذلك سوانا. تغيرات كثيرة في جسم الإنسان، تغيرات في نشاطه، تغيرات في ما كان يحبه وما كان يكرهه، تغيرات كثيرة في كل مجالات الحياة، وهي مؤذنة بالانتقام وبتغير الأحوال. إذا أعجب الإنسان أي شيء من أمر الدنيا، أعجبته عمارة شاهقة، أعجبته سيارة فارهة، أعجبه الإنسان حسن الشكل والصورة، فلينظر إليه بعد مدة يسيرة فسيرى الأمر قد تغير، وما كان لديه هو من الرغبة أو الهوى سيتغير. وإذا نظر إليه بعد 3 أسابيع في القبر فنبش عن عظامه، سيجد الأمر مخضعا والهولة عجيبا، سيرى أن العينين الجميلتين قد تحولتا إلى مراتع للدود، وأن الشكل قد تغير بالكلية. قد ابتلينا بدهن كثير من الأموات الذين خرجت عظامهم من القبور بعد مدة، أو سفت عنهم السوادي فانتثرت عظامهم، وكلما رأينا ذلك نشاهد هذه العظام وهذه الهيكلة العظمية المروعة المرعب، وقد تكسرت الأسنان وتكسر الأنف وذهب مكانه وذهب مكان العينين وتكسر الدماغ وتناثر. فنتذكر أخواننا نحن الآن، وهذه العظام مستورة بلحم وجلد وعصب، وما عليها من المحسنات كيف ستكون بعد هذا الحال؟ كنت ليلة بعد صلاة المغرب في القناة، فنرفت على مكان لم أكن أظن أن فيه طوى، ولكن وقعت رجلي على شيء فتكسر، فنظرت إليه فإذا هو إنسان، وإذا أنا ابن صوت الأطوار قد سبت على السوابي، فصبح أهلها، وإذا أنا قد وقيت الحوض عظم الحوض فتكسر. فذهبت أستر هؤلاء الأموات، خرجت بعضهم آثار الشعر ما زال في أوان رأسه، وهم متفاوتون منهم، من بقي مع عوانه ما يشبه البصر فأحاطت به التراب الذبية، ومنهم من اسودت عظامه فأصبحت مروعة مرعدة للسواد، ومنهم من بقيت عظامه بيضاء ناصعة. وإلى هذا الأمر عجيب جدا، وهو كله مؤذن بانتقالنا في هذه الدار وتحولنا لها. العصر أيضا فيه برهان آخر بتقدم الليل والنهار، فالله تعالى يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل. لتتذكر كل واحدة منكن نفسها البارحة عندما أطفئت النور فكان الظلام دامسا من حولها وكل شيء مستقر وهادئ، ووقتها الآن في النهار وهي في الأصوات والأضواء والحركة. هذا الحال هو مذكر لنا بانتقالنا من هذه الدار إلى دار الآخرة. فليلة إحداثنا الأولى في القبر بين الأموات، ولم تكن رأت الحال من أمواته من قبل، هي ترى القبر ينبش وترى الإنسان وقد نفذ من أكفان ينزل في قبره، لا تسرقها يحطه الناس عن عقابه ويسلمونه إلى ما قدم، وتعلم أنه قد انقطعت عنه الأخبار وانقطعت أسبابه من الحياة الدنيا. وأشد الناس رحمة به ومحبة له هو الذي يهيل عليه التراب. هذه الأمور هي من العصر التي تدل على هذا التغير وهذا الانتقال، ولا بد من الانتباه لها. ثم بعد ذلك هذا العصر أيضا الذي أقسم الله به فيه تقدم في السنوات، فيأتي البرد في الشتاء ويأتي الحر في الصيف، ويأتي تقلب المدد بين مطر وجفاف وبين رخاء وشدة وبين وباء وصحة وبين رخص في السلع وبلاء، وكل ذلك من التقلبات التي نراها في حياتنا، وكله بتدبير الله، ليس شيء منه عبثا وليس شيء منه حصل بالصدفة، إنما حصل كل ذلك بتدبير الله وتوجيهه وتقسيمه وسابقة قدره جل جلاله. أقسم الله من هذا العصر تنبيها لنا على عظمته وأهميته لحياتنا، وأن نستغل له قبل فوات الأوان، فكثير منا ما زال يضيع كثيرا من الأوقات، بل كلنا نضيع الأوقات، لأن الإنسان إذا بعث يوم القيامة فرأى الناس لا بد أن يندم، فالمحسن يندم على أن لا يكون زادا والمسيء يندم على أصل الإنسان. يتذكر الإنسان أوقاته الكثيرة مضت، كان بالإمكان أن يجمعها ذكرا لله سبحانه وتعالى وشكرا له على نعمته، وقد ملأها بالكتب التي يكتبها الملائكة من اللغو وهي رسالة من ملك الدجال. وهذا مما يستحيا منه، لأن الإنسان إذا كان يكتب رسالة إلى من هو محترم عندك لا بد أن تكون هذه الرسالة لا تمعنا ولا تلغوا ولا تهجرا، وحافظوا عليها وحافظوا على الكتاب التي فيها وتسكنها. لكن إذا كانت الرسالة التي يرسلها إلى الملك الديان جل جلاله رسالة من العدد والتناقضات والكذب والإسراف والكلام الذي لا يليق، والملائكة يكتبونها، هذا أمر ينبغي أن نستحييه منه. ومثل ذلك كل يوم أتيحت لنا الفرصة للرجوع إلى الدنيا بعد أن كان بإمكاني أن نموت في نومتنا، فعدنا إلى الحياة الدنيا كأنما بعثنا من القبور. لماذا نعود إلى ما كنا فيه من الإسراف والإسراف في الكلام والإسراف في الوقت والإسراف على أنفسنا بالمعصية، ونحن أتيحت لنا فرصة نادرة لا يستوعب قدرتها إلا من سمع أهل القبور وهم يقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليك إحضار الإنسان لأهل القبور وهم ينادون بهذا النداء، كل إنسان منهم بقبره وحده ينادي فيقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مقتضي منا نحن إذا أتيحت لنا الفرصة أن نبادر لاستغلالها قبل فوات الأوان. هذا القسم العظيم أقسم الله به على أمر عظيم، وهو قوله إن الإنسان لفي خسر. هذا الإنسان قد أحيط بدائرة من الخسران، والخسر خلاف الربح، فالخاسر هو الذي لم يربح في تجارة، أوتي عمرا فباعه بأقص الأثمان، أوتي وقتا فباعه بأضيع الصدقات، أوتي مالا فباعه بأقص الأثمان وأضيع الصدقات، ضاعت أوقاتهم وأعمارهم في غير طائل وفي غير طاعة الله فندموا وخسروا وكانوا من المخذولين الذين سلطوا على أنفسهم فأهلكوها وضيعوها في غير طائل. هؤلاء الخاسرون هم جمهور البشر، ولذلك قال إن الإنسان وأن جنسية معاهم إن كل إنسان لفي خسر، فتبدو من الخسر مثل الناس إلا الذين آمنوا. هذا الاستثناء والاستثناء معيار العموم، معناه أن الإنسان كله ذكورا وإنادا كبارا وصغارا أوليه وآخريه كلهم في خسر إلا الذين آمنوا. استثنى الله من الخاسرين من كان من أهل الإيمان فاستغل وقته بما يجيه بين يدي الله، وذلك بخطة لا بد من أدائها في هذا العموم. هذه الخطة هي أربع مراحل. المرحلة الأولى تعلم ما أمر الله به وهو الإيمان، فالإنسان المعرف الذي لا يبالي ولا يدرس شيئا ولا يتعلم شيئا يعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة بن أبي سوق، أبو هريرة رضي الله عنه كان واليا عن مدينة المروان، فدخل المسجد فوجد كثيرا من الحلقات فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس دينهم في المسجد النبوي، فخرج إلى السوق فوجد أهل السوق يحلفون بصدقاتهم، فصاح بهم يا أهل السوق هل لكم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الآن في المسجد فتأخذوا نصيبكم منه؟ قالوا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الآن في المسجد؟ قال أجل. فقالوا من يرعى علينا زروعنا ومتاعنا؟ فقال أنا أرعى عليه. فخرجوا يستبقون حتى دخلوا المسجد فما وجدوا فيه إلا حلقاتهم، فرجعوا فقالوا يا أبا هريرة لم نجد في المسجد إلا حلقاتهم، فقال ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إما معاشر الأنبياء إلى أنوره إنما وردنا هذا العلم لم نوجه في نار ولا درهما إنما وردنا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحمد الله. كثير من النساء ومن الرجال ومن الشباب والشابات معرضون عن نصيبهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تركوه لغيرهم ولم يرغبوا فيه، لا لأنهم ليسوا أهل حرص بل هم أهل حرص، ولو وزعت عليهم لو وزع عليهم مبالغ قليلة من أمور الدنيا لما تركوا نصيبهم من هذه الأحد. لكن ميراث الرسل هم مشغولون عنه ولا يدركون قيمته، فلذلك يعلمون عنه، مع أن هذا الإعراض سبب لخسارة الدنيا، فصاحبه ضمن له المذلة بعيشه من حياة الدنيا، وصاحب خسارة الآخرة فصاحبه ضمن له الحمى يوم القيامة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فكثير من الذين نعايشهم من أقاربنا ومن بني جدتنا ومن أقوامنا لا يحقرون درسا ولا يحقرون بشيء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون عنه شأنه لا يعرف، وكثير منهم في ورق نومهم وفي مكاتبهم المصاحف تشهد عليهم، لكن لا يرد احدهم يده الى المصحف ولا يفتحه ولا يجد متعه بالنظر في كتاب الله ولا بقراءه حرف منهم، والحرف الواحد بعشر حسنات. لا اقول ولزامي حرفهم، ولكن الف حرفهم ولا حرفهم وميم حرف. انظروا الى هذه الكلمه الف لام ميم، كما قلت في وقتها الان شيء يصير جدا مع ذلك 30 حسنه جاءت فيها. الف هذه حسنه، لا عشر حسنات، لا عشر حسنات، ميم عشر حسنات، الف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف عشر حسنات على الاقل، والله يضاعف لمن يشاء. اذا المرحله الاولى من مراحل الخطه هي تعلم ما امر الله به، وهذا التعلم لم يستثنى منه احد. فيقول ادم ما شرفه الله على الحيوانات والخلائق والملائكة والجن إلا بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله بالازدياد من أي شيء من الدنيا إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن أهل العلم هم الذين يخشون الله حق خشيته، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين أنهم وحدهم المؤخرون بجهل كلامه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحكم رسالتهم على ما سواهم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وبين انه يرفع درجاته في الدنيا والاخره، فقال يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان من علم العلم فمعناه ان الله اراد به الخير، قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلماذا يعرض الناس عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به؟ مع كل ما ذكر من الاجر العظيم وما ذكر ايضا في مقابله من التهديد والوعيد الشديد. هذه مرحله لا بد ان نخصص جميعا جزءا يوميا من حياتنا لتعلم ما امر الله بتعلمه. واهم ذلك الايمان، الا الذين امنوا فالايمان لا يمكن ان يناله الانسان بمجرد إراده على بائه وإسلامه، ولا يمكن أن يناله بمجرد التمني والتمني، لا بد أن يناله الإنسان بعلم وعمل، لا بد أن يناله بجد واجتهاد، ولا يمكن أن يكون مجرد ميراث أو مجرد تربية تربى عليها الإنسان في صلاه وشبابه، لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون من المؤمنين وأن يزداد إيمانا كل يوم تطلع فيه الشمس. وزيادة إيمانه لا تكون إلا بزيادة علمه فيتعلم الإيمان. إلا الذين آمنوا، إذا هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من مراحل هذه الخطة وعملوا الصالحات. آتانا الله كثيرا من الطاقات في أبداننا وفي عقولنا وأجرتنا وفي ألسنتنا وفي أموالنا وفي أعمالنا ووظائفنا، كثير جدا من الطاقات جعلها الله بنا وأودعها. هذه الطاقات أمانة لدينا، فرضت على السماوات والأرض والجبال وأتينا أن يحملنها ويشفقن منها، وحملناها نحن فلماذا نضيعها؟ إنها أمانة لدينا، وكل ما آتانا الله من القوة وكل ما جعل فينا من الطاقات إذا لم نستغله للطاعة والعمل الصالح كان حسرة وزانا. تأتي عضلات الإنسان تخاصمه يوم القيامة، تأتي قواه جميعا تخاصمه، فقد أوتي قوة وأهملها، أوتي وقتا ولم يستغله، أوتي مالا فلم يشتري به نفسه، أوتي جاها فلم يستغله في طاعة الله، أوتي مكانة اجتماعية، أوتي وظيفة فلم يستغلها في طاعة الله. كل ذلك مما قامت به الحجة على الموسى، ويكون حسرة وندامة عليه يوم القيامة. ولذلك يوقف بين يدي الله الحكم العدل في مكان ليس فيه وساقة ولا رشوة، ولا تزول قدماه، لا تتحرك إحدى قدميه عن موقفه حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أدناه، وعن عمره فيما أدناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا بد أن يحضر جوابه ويعلم أن اللسان يختم عليه، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لا بد أن يعلم أن نطق الروح هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم ويعتذرون. الكلم لا يجيب فالأعذار تذهب، فالحق هو الوحيد الذي يجيب ذلك اليوم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فمن كان من أهل الصدق فعمل الخير نجا، ومن كان من أهل الدعاوى سيفضح على رؤوس النار. وأول الذين تسعر بهم النار ثلاثة: واحد آتاه الله علما فعلمه لا يريد وجه الله وإنما يريد أن يقال عالم، فيؤتى به يوم القيامة أمام البلد فيسأله فيعرفه نعمته عليه فيعلمها، فيقول فما علمت بها؟ فيقول علمت فيك العلم يا ربي، فيقول الله كذب، ويقول الملائكة كذب، إنما علمت ليقال عالم، فيوقع به فيجر على وجهه ثم يقال. ورجل آتاه الله من أصناف المال ما آتاه، فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما علمت بها؟ قال يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقته به، فيقول الله كذب، ويقول الملائكة كذب، إنما أنفقت ليقال كريم فقد قيل، فينظر به فيجر على وجهه في يوم القيامة. ورجل قواه الله بجسمه وقلبه فقاتل حتى قتل، فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما علمت فيها؟ قال يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذب، ويقول الملائكة كذب، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه ويقال الله. إذا كان هؤلاء أول من تسحر بهم النار فكيف بالذي يقول إذا دعاه وقد آتاه علما أزكاه فيقول لم أعمل فيها شيئا ولم أقدمها لأحد ولم أعلم أي أحد، وكيف بالذي يؤتى به فيقول ألم أوتك من أنواع المال ما آتيتك فماذا قدمت منه لآخرتك؟ فيقول لا شيء، يقول أنفقته أو تركته لورثتي من ورائي، أو أنفقته من اللذات والشهوات، أو أعطيته للسمعة والرياء. ما فائدة هذا؟ هل هو منجم في مثل هذا الموقف؟ ومثل ذلك الذي يقول أوتيت قوة فعلا في جسمي وشبابا وعمرا ولكن لم أفعل شيئا في نصرة الله ورسوله لم أقدم أي شيء. مضت الأيام فأكلت قوتي، وجاءت الأمراض فأزت على باقيها، وجاء الموت فأجز على باقي ذلك. لم استطع أن استقدم أي شيء من قواي في طاعة الله ونصرة دينه أبدا. هذا قد قامت عليه الحجة قياما بليغا، وكيف بمن دونه؟ لذلك المرحلة الثانية هي العمل، والعمل لا بد فيه من إرادة، أن يريد الإنسان أن يعمل لآخرته. فالإنسان الذي ليس لديه إرادة أصلا هو من النازلين، لا يريد أن يكون من المسابقين في الخيرات، يرى الأسواق أسواق الآخرة تفتح في كل صباح فيربح فيها الناس الصفقات الطائلة والأرباح الكبيرة، وهو لا يبالي. هذا النوع من الناس إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح لم ينجح، إلى علم بدرس ميت إلى حال وقت الذكر فسمع أصوات الذاكرين الله كثيرا مباشرات في الصباح والمساء. اللهم هذا إقبال ليلك وإنذار نهارك وأصوات دعاتك لم ينتبه لذلك ولم يكن. إذا جاء وقت إنفاق المال فرغت حاجة إليه لم تكن نفسه ذواقة المشاركة بل كان كما قال الله تعالى في وصف المنافقين الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أو كان من الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فلا يريد أن يقدم شيئا لآخرته أبدا بل يبقى يلميه وهو مغرور يظن أنه سيعيش إلى العام القادم فيريد أن يستغل هذا في شهر مارس وهذا في شهر نوفمبر أقصد أبريل وهذا في شهر مايو وهذا في شهر شهري وهكذا حتى يأتي على في تقديمه على السنة. لكن يأتي الموت في شهر فبراير فتبقى الميزانية التي كانت معدة لشهر مارس والتي كانت معدة لشهر إبريل والتي كانت معدة لشهر نوفمبر بقيت من يأتي وراءه ولم يكن له فيها أي مشاركة ولا له فيها أي وجه. وكذلك الذي يقبل على المعصية فلا تبقى معصية إلا شارك فيها معدود في نواقض المعصية كلها الملائكة يعرفونهم ذلك يعرفون أنه من أهل معصية اللسان ومن أهل معصية البلد ومن أهل معصية السمع ومن أهل معصية البصر ومن أهل معصية اليد ومن أهل معصية الرجل ومن أهل معصية الماء. ما من ناد من نواد المعصية إلا وقد سجل به نسأل الله السلامة والعافية. كيف يكون عمله مجيئا له وهو بهذه المدارك؟ والذي يقول سأؤخر الطاعات فإذا تقدم بالعمر إلى وصلت إلى 40 سنة أو 50 سنة إن شاء الله سأكون من الصالحين وسأقوم الليل وأصوم النهار وأحضر الدروس وأكون من الذاكرين الله كثيرا وكثيرا. لكن هل سيصل إلى 40 سنة؟ هل سيصل إلى 50 سنة؟ ولما وصل إليها وقدر أنه كذلك هل سيوفق الطاعة في ليله؟ فأنتم تعلمون أن المنافقين لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه إلى تبوك استأذنوا وقالوا كل واحد منهم يكيد يقول اذني ولا تفسيني فأنزل الله فيهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين فلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. كثير هم أولئك المهملون والمسوفون والمؤخرون الذين يتصفون بصفات المنافقين فيقولون سأحاول تنمية مالي وزيادته حتى إذا كنت من المرسلين وكنت من نساء الأعمال أو من رجال الأعمال قيل إن استوفى متى تصل إلى ذلك؟ وإذا وصلت إليه فعلا فكر أنها فتحت عليها الدنيا أبوابها فكانت غنية من الغنيات هل ستقبل نفقتها؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا. فإذا كثير من الذين يسوفون ويؤخرون يعلمون أنه إذا تقدم بهم الأمر سيضعف عنده الدواعي لأن الشهوات ستضعف فما كان لديهم من شهوة في البصر أو في السمع أو في الفرج أو في اللسان أو في البطن ستضعف. لذلك يمكن أن يتركوا التدريب ويمكن أن يتركوا في المعركات الجارة ويمكن أن يتراجعوا عما كانوا فيه من الشهوات المحرمة لكن في نفس الوقت ما ضعفوا عنه من الشهوات المحرمة ضعفوا عنه من الطاعات المطلوبة. الهرب والكبر مضعفهم الرسالة عن المعصية، نعم، لكن مشكلة هو أنه لم يضعفهم عن الطاعة. فماذا مبادر الإنسان الطاعة في شبابه وقوته، فإنه لا يعول على ما بعد ذلك لصعوبة تحققه. ومن هنا كان لزاما على الإنسان أن يكون من الذين يعملون الصالحات، والصالحات هي الحسنات المرضية عند الله تعالى، ولذلك قال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا بد أن يجعل الإنسان جزءا من وقته يوميا للأعمال الصالحة، ويجعل خطة لنفسه. وأنصح الأخوات في بداية الالتزام بكتابة الخطة يوميا، أن تكتب الأخت ماذا عليها أن تنزع الوقت إذا استيقظت مثلا الخامسة والنصف آخر الليل. الوقت الآن وقت القيام ووقت نزول الرب جل جلاله إلى سماء الدنيا، وهو ينادي عباده فيقول: ألا من يسأل لي فأعطيه، ألا من يستغفر لي فأغفر له. والناس حينئذ يتفاوتون يتسابقون في سباق رهيب عجيب، سباق أهله متفاوتون، منهم المقبولون ومنهم المردودون. منهم المقبولون الذين تزداد طاقتهم وإنتاجهم ويشجعون على المضي قدما في الأعمال الصالحات، ومنهم المردودون الذين ترد عليهم أعمالهم لا تفتح لها أبواب السماء ولا ترفع إلى الله جل جلاله. ثم في الخطة صلاة الفجر تسعى لأدائها وتهيئ نفسها لها وما معها من الطهارة وما حولها من الرغبة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وما بعد هذا الذكر من صلى الصبح في جماعة فجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كان له حتى تسعى الشمس صدرت عليه، هذا ركعتان كانتا لها كأن حجة عمرة، ومع ذلك قامتا مقام جلاله 160 صدقة قد أصبحت في خطتها يوميا. كل إنسان منا فضره الله على 360 مفصلا، وكل مفصل عليه صدقة كل يوم تطلع في الشمس 360 صدقة يوميا. ويجزء من ذلك أن يصلي ركعتين في وقت الضحى، إذا صلى ركعتين في وقت الضحى إذا أتى عند هذه 260 صدقة. وقت طلوع الشمس الآن تطلع السابعة والنصف، ثم بعد ذلك 20 دقيقة لارتفاعها، فالثامنة إلا 10 دقائق هذا وقت بداية النفل، وقت النفل، لأن طلوع الفجر اليوم كان من السادسة إلى 11 دقيقة، السادسة إلى 11 دقيقة طلوع الفجر. ثم بعد هذا صباح الإنسان فأذكار الصباح التي بها حفظه وحفظ جوارحه وحفظ أهله وماله، حفظه فروسات الإيمان المحيطة به. والإنسان يخرج إلى الشارع وإلى السوق وإلى العمل وإلى المدرسة وهي كلها مجتهدة بفروسات الإيمان الخطيرة. يمكن أن يأتي فيروس عن طريق العرض أو عن طريق الزمن أو عن طريق العيون أو عن طريق الحلم يبقى الإيمان الكامل. فيروسات كثيرة جدا هي ما يلزم به الإنسان من أعماله سواء كانت أعمال وظيفية أو أعمال دراسية أو أعمال زوجية، فيرتبها ويجعل الواجبات والمهم ثم ما بعدها من الكنوز ثم ما بعد ذلك من المندوبات إلى أن يصل إلى صلاة الظهر ويؤدي حق نفسه وحق أهل البيت وحق الأولاد وحق الجيران وحق الوالدين، ثم يصله شيئا يسيرا حتى يعدو ويقوم بالحق الواجب كل ذلك. ثم إذا أتى وقت الظهر حال الإنسان أداءها حلول الشرعي وأتى ما قبلها من النوافل وما بعدها ليصل ذلك ختما عليها، ثم بعد ذلك أدى الحقوق التي بعد الظهر وما قبل العصر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء كلها محطات في الطريق كأنها معالم على طريق الهداية في هذه الفرار. كل فرد بينها وبين الأخرى بعض الواجبات والأعمال التي يؤديها الإنسان والفريضة مفصل من مفاصل الوقت. مفاصل الوقت اليوم هي الصلوات الخمس. ثم إذا حال وقت النوم
فاتبعت الوقت على فراشها وهي تسلم نفسها لله وتوجه الحياة الدنيا وتقول اللهم أشهد نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وهيأت أمري إليك وأشهد أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وتسلم نفسها لله سبحانه وتعالى. في هذا الوقت يأتي وقت المحاسبة، تراجع الخطبة، خطبة يومية، ماذا بقي من اليوم؟ ماذا بقي علينا من الأعمال؟ ماذا استغلنا الشيطان فوقعنا فيه من المنكرات؟ ماذا وقعنا فيه من الأخلاق الكريهة الذميمة؟ ماذا قلنا من الأقوال غير المرضية؟ ماذا فعلنا من الأعمال التي لا ترضي الله؟ فحينئذ يبادر الإنسان بالإعذار إلى الله والتوبة عن كل ما اقتربه. يبدأ الإنسان فيبدأ في القلب عمله فيعلن إلى الله بتوبة قلبه، ثم بالنفس، ثم بالعينين، ثم بالأذنين، ثم بالفم واللسان والأنف، ثم بالبطن وما حوى، ثم بالفرج، ثم باليدين، ثم بالرجلين. نعم، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعلن إليه التوبة في كل جارحة من الجوارح وما اقتربته توبة مستقلة، وتكون توبة نصوحا جادة يكون محقا عندما يقول يا ربي استغفرك واتوب اليك. نعلم انه هرب في جنب الله فيندم على ذلك غايه الندم وهو يسلم نفسه لله ليس له التصرف فيها، فيتوب توبه نصوحا صادقه. اذا مات مات على خير وقدم له من خاتمه السعاده، واذا عاش اتيحت له فرصه اخرى للازدياد من الخير. ولذلك فوجد المحاسبة اليوم عند النوم صاحبه لا يكون من الغافلين أبدا. كثير من الناس يكتبون من الغافلين لأنهم ناموا على غير ذكر الله، كان أحدهم قائما فسقط من النعاس واضطجع. هذا وجد المحاسبة عند النوم، يحاسب نفسه على هذا العمل 24 ساعة الماضية التي فيها موظفة عند الله، عليك واجبات وعليك محرمات وعليك سنن وعليك مندوبات وعليك أخلاق وعليك واجبات، ماذا قمت به منها؟ ماذا فرقت به؟ ماذا وقعت به من المعاصي؟ يأتي التوبة في هذا الوقت والاستغفار وأيضا الشكر. ما وفقت له من الطاعات؟ هذا اليوم أديت الصلوات الخمس بطهارة كاملة وخشوع وإقبال على الله، ولم يشغلك الشيطان عن الركوع ولا عن السجود ولا عن الذكر ولا عن تسبيح الصلاة، كنت حاضرة بكل ركعات. تتذكرين السورة التي قرأتها في الركعة الأولى في صلاة الصبح، والسورة التي قرأتها في الركعة الثانية، والسورة التي قرأتها في الركعة الأولى في صلاة الظهر، والسورة التي قرأتها في الركعة الثانية في صلاة الظهر، وفي صلاة العصر، وفي صلاة المغرب، وفي صلاة العشاء. هذا دليل على الحضور. إذا كان الإنسان يتذكر السور التي قرأها والحاجة التي سأل الله في السجدة الأولى والحاجة التي سأل في السجدة الثانية والحاجة التي سأل في السجدة الأولى من الركعة الأخرى وهكذا، فيكون الإنسان حاضرا لذلك، لأنه يعلم أنه بمناجاة الملك الدجال جل جلاله، وأنه قد أذن له بأن يرفع حوائجه ويقدم طلباته وفتح له الباب في الوقت الذي حجب فيه كثير من المحجوبين، منهم من حجب بالكفر ومنهم من حجب بالمعصية ومنهم من حجب بالمرض ومنهم من حجب بالغفلة ومنهم من حجب بالجهل. وقد أذن للإنسان بأن يطرق باب الملك الدجال وأن ينبطح بين يدي الله وأن يعفر إسرافيله وجهه ويديه لله جل جلاله، طامعا بما عنده راغبا فيه تائبا إليه خائفا من عقابه. فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى من وفق له، فهذه نعمة تستحق الشكر، فلنشكرها لله سبحانه وتعالى. إذا غربت الشمس ومضى هذا اليوم الكامل لم نقترف فيه معصية لله، هذه نعمة عظيمة جدا لا بد أن نبادر بشكرها قبل ذوات الأوان. وتأذن ربكم لدين شكرتم لأبيها المكر، فموفق من طلوع الفجر إلى وقت النوم بالليل لم يقترف كبيرة من الكبائر ولا إثما من الآثام، هذه نعمة عظيمة لا بد أن يشكرها لله ليوفقه لمثل هذه الأيام القادمة. ويتأذن ربكم لدين شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا العمل الصالح الذي هو ميدان التنافس في هذا العمر لا بد أن يحرص الإنسان على أبوابه المختلفة. فأبواب الخيرات كثيرة والأعمال الصالحة من الله ومنوعة، على الإنسان أن يحرص على المشاركة في كل واحدة منها. على أن يحرص أن يكون من الطلاب وأن يكون من المتطهرين، وليتذكر قول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نحاول أن لا يبقى أي باب من أبواب الخيرات ولا أي عمل صالح إلا كانت سهوة في المشاركة، فيكون من الذين ينادون من أبواب الجنة الثمانية. وما على من دعي من جميع أبوابها بس. ثم بعد هذا تأتي المرحلة الثالثة وهي قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. فنحن في هذه الحياة ونحن بكثير من الشوابك والمشكلات، وأمامنا كثير من الأمور التي تعرض، فنحن نعيش في هذه الحياة الدنيا مع إبليس وجنوده، ولنا النفوس الأمارة بالسوق، ولنا قرناء السوق، ولنا مفاتن الدنيا وشهواتها، ولنا كذلك ما يعرض في هذه الحياة الدنيا من الأمراض والأعراض والشوارب. لذلك نبدأ نحرص جميعا على أن نتواصى على الحق، وتواصي على الحق تعاون على الإثم والتقوى. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على الإثم والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والخطيئة. لا بد أن نحرص جميعا على التواصي على الحق، والتواصي على الحق يقتضي أن يشارك كل إنسان منا بدعوته إلى منهج الله جل جلاله، يبدأ بنفسه وأهل بيته كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيبدأ بوقاية نفسه وزوجه وأولاده ووالديه وأقاربه من النار، وحاولوا أن يحول بينهم وبين نار جهنم، فإنهم لو عذبوا في هذه الحياة لو مرضوا مرضا مؤلما لشق عليه ذلك ولسعى لتخفيف آلامه، فكيف بالعذاب الشديد يوم القيامة. كل قبيلة الآن اعتقل منها فرد في أمر دنيوي كما إذا اعتقل في دين يطالب به، فستقوم القبيلة باستخراجه من السجن وأداء الدين وتسليمه. وكل أسرة أخذ ولد من أولادها فضربه الشرطة شق ذلك عليهم وسعوا لاستخراجه من أيديهم بمختلف الوسائل، فكيف بمن يظلمه الملائكة؟ الغلاظ الشداد. لذلك لا بد أن نسعى جميعا لإنقاذ أنفسنا وأهلينا من عذاب الله، وأن نسعى للحيونة بين كل من نعرفه بين نار جهنم. فمن أخلاق المسلم وقيمه أنه غير غاش، من غش هذا ليس منه، والذي يعرف أن هذا الفعل يؤدي إلى سخط الله وعقوبته يؤدي إلى نار جهنم، فلا يحل بين الناس وبينه، لا ينصحهم ولا يمنعهم ولا يدعوهم، هذا غش له، لأنه رآهم يلدون المهالك فلم يحل بينه وبين ذلك. لذلك لا بد من التواصي على الحق بالدعوة إلى طريق الحق والسعي لإعلاء كلمة الله والتبكير لدينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون لكل فرد منا مشاركته في زيادة أهل الجنة ونقص أهل النار. هذا دورنا في هذه الحياة، لا بد أن نقوم به فنحن معادون لإبليس وعداوتنا له ما فائدتها؟ نحن لا نستطيع أن نقتله وهو من الممرين إلى المقتلون. لو كان يمكن أن يعبر عنه العداوة لأخذ هذا الرجل سلاحه وقتل إبليس وحبطنا عليه، لكن إبليس من الممرين إلى المقتلون، فإذا لا نستطيع قتله. أيضا لا نستطيع ضربه ولا شتمه، هو يرانا هو وقبيله بحيث لا نراه، فماذا نستطيع أن نظهر به عداوتنا لإبليس؟ نستطيع أن نظهر عداوتنا لإبليس بنقص جلده، فكل رئيس إذا قاتل رئيسا آخر وأظهر له العداوة فتلك العداوة ستظهر بما يقتل من جنوده أو يرسل، أليس كذلك؟ فنحن الآن نعلم أن إبليس له جنود وهم كثير، فنحن نريد أن ننقصه، وكلما اهتدى على يدك إنسان واحد فقد نقصت جنود إبليس وعبرت عن عداوتك له، إذا اهتدى على يدك طفل فقد نقصت جنود إبليس، إذا اهتدى على يدك بنت صغيرة فقد نقصت جنود إبليس، إذا اهتدى على يدك رجل كبير فقد، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالذي نفس محمد بيده لأن يهدي الله بك رجلا راقبا خير لك من حمر النعم. فلا بد أن نحرص جميعا على التواصي على الحق، وهذا التواصي بعض الناس يتحسس منه ويرغب، فإذا نصح بأية نصيحة استهزأ بالناصر وقال: أتريد أن تعلمني؟ وهذا إنما هو جهل بالله سبحانه وتعالى، فرسوله صلى الله عليه وسلم: وأعلم الناس بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، الله تعالى يقول له: يا أيها النبي اتق الله. فكيف تنزلونه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله. فكيف تنزلونه؟ نحن جميعا عرضة للغفلة وعرضة للنسيان وعرضة للسهل وعرضة لأن يحتلنا إبليس، فلذلك نحتاج إلى التواصي بالحق، وأن يكون ذلك لوجه الله جل جلاله، وكل واحد منا يوصي من يلقاه من إخوانه بالحق، فإذا رآه مقصرا في طاعة أرشده إليها بالتي هي أحسن، وإذا رآه مقبلا على معصية نصحه عنها بالتي هي أحسن، ولا يزدري الإنسان من المعروف شيئا، فالكلمة الواحدة قد تقع من الإنسان موقعا وقد تغير مجرى حياته. كثير من الأخوات سمعت عن رجل بسالي في تاريخ اسمه عمر بن عبد العزيز بن مروان بن العاص بن علي بن عبد الله، وتتذكر فائدته على أمة محمد وما قدم لها. كيف كانت هداية هذا الشاب؟ كان شابا من أولاد الملوك، وكان كثير الإسراف في عند الدنيا، فلقيه رجل كبير السن فخلا به فوضع يده على منكبه وقال: يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزوم. فوقعت هذه الكلمة موقعا من عمر، فجعل يفكر في العقبة وهو يقرأ قول الله تعالى: فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. عقبة كبيرة أمامنا فيها هذا الامتحان والنجاة من عذاب الله، وتعلن النتائج عند تجاوز العقبة عندما ينادي المنادي: وامتاز اليوم أيها المجرمون. هذا وقت إعلان النتائج، وهو أمر عظيم جدا. فهذه الكلمة المختصرة اليسيرة غيرت مجرى حياة هذا الرجل، وبالتالي غيرت مجرى حياة الأمة كلها، لأنه خليفة في المستقبل للمسلمين، تغير أحوال الأمة. فلذلك لا يحتمل الإنسان أي دعوة يقدمها ولا أي كلمة يقدمها حتى لو كانت ضعيفة، ولو كان مستواه هو ضعيفا، حتى لو كان من أقل الناس ثقافة وأقلهم علما، فقد تكون الكلمة الصادرة منه أبغى كثيرا. وأعرف بعض العلماء تأثروا تأثرا بالغا من كلمات يقولها بعض العوام، وقعت منه نوكعة. فأعرف الشيخ عبد الله بن زاد تسمعنا عنه، وهو رجل صالح من أهل العلم والتقوى، ولا يزكي على الله أحدا، عمل صانعا على عمل فجاء بها فإذا هي عروس. فدعاهم وقال هذه عبد عروس. فقال يا شيخنا الدنيا كلها عجاء. الدنيا كلها عجاء. فوقعت هذه الدنيا من الشيخ موقعا وزعر يقول بثلاث قصائد من هذا قاعد يقام نبيه لهو يجلبك ألا أحد ماني باني تبقى لما لما أنا لا أفتك أعلم. ونظير هذا ما حصل لعدد كبير من العطلاء. أعرف رجلا كان تاجرا كبيرا من تجاري مدينة الإلكترونية وكان محسنا ومحله التجاري قريب من المصر. وكان إذا أذن المؤذن توضأ وذهب إلى المصر يصلي الصف الأول ثم يرجع إلى الحديث. والمدينة إذاك آمنة ليس فيها سرقة فيترك باب المحل الشهر. وفي أبله معتوه لباسه متلزق متشقق وينام على الغبراء وريقه يسيل من الجنس ويوطنه عليه الذباب والطلب. فلما خرج هذا الرجل إلى المسجد دخل المحل فوجد القصي الذي كان يجلس عليه الرجل في جلس له على القصي. فجاء الرجل من القصي فدخل فإلى هذا المعتوه على قصي فاستشاط غضب وصاح عليه الصاحة الشديدة وصاع عليه. فوقع المعتوه المسكين على الأرض من هولي تلك الصاحقة خوفا. ولكنه عند وقوعه على الأرض صدرت منه كلمة عجيبة قال أحوال أهل الدنيا متقاربة وأحوال أهل الآخرة متباعدة. فوقع الرجل أيضا على الأرض لأنه عرف أن هذا ليس من عقل ذلك المحتوم وإنما هو امتحان واختبار من الله له. فيسمع الإنسان كلمة واحدة فتؤثر فيه تأثيرا مليارا حتى لو كانت صادرة ليس أهل لها. فتعرفون نوعه سليمان وتذكره لنعمة الله وشكره لنعمته لما سمع نملة تقوم بالنمل فتقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فقال ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فكثير من الناس يتأثرون بالكلام الصادق الذي يخرج من القلب. ومن هداه الله من هداه الله هو هدى لأقل الأسباب. ومن صار صفحات ويمكن أن تصادف منه صفحة بيضاء ناصعة فيقبل التوجيه بذلك الوقت. وليس أحد أكبر ولا أغلب من أن يصح ومن أن تجد فيه رقة في وقت من الأوقات يستقبل النصيحة فيه. فلذلك كان من مراحل هذه الخطة وتواصل الحق. ولا بد أن تخصص كل واحدة من كنا كبيرة كانت أو صغيرة وقتا من يومها من خطة اليوم للتواصل الحق. تبدأ بنصرتها وأنذر عشيرتك الأقربين. تبدأ بجيرانها بأولادها بأقاربها فتحاول أن يهتدي على يدها من علم الله به خيرا منهم. على الأقل تقيم هي الحجة. والله تعالى يقول قالوا معذرة إلى ربكم ولا أنهم يتقون. إذا كانت هي لا تستطيع الكلام المباشر قد تهدي شريطا قد تفتحه فتسمع قد تقدم كتابا قد تؤثر بأي وجه من الوجوه فينفع الله بتلك الكلمة فتنال هي ثوابا يروح عليها ويغدو وقد علمت في قبرها تجده في ميزان حسناتها قدامها يوم القيامة. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة من مراحل هذه الخطة وهي تواصل الصبر. نحن في هذه الحياة عرضة لكثير من الفتن والمشكلات. فتن في الاعتقاد، فتن في الأخلاق، فتن في حب الدنيا، فتن بالشهوات، فتن بالشبهات. ولا يمكن أن نقف في وجه هذه الفتن إلا الصبر. الصبر على معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره، وصبر الإنسان نفسه مع أهل الخير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعض عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان الذي أمره فرط أي مفرط في حياته وشؤونه وسلكه مقطوع فأموره ليست منضبطة، تارة الله من أهل الالتزام وتارة الله من أهل المعصية، تارة أموره معتدلة وتارة إذا هو غير ممسوك بشيء. هذا مهينا عن مخالطته وجالسه. ومن كان من الذين يدعون الله ويصبرون عليه ويذكرونه أمرنا بالصبر على مخالطة هؤلاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. حتى النظر، النظر إلى أهل الحق المستغيثين بالله مأمور به، مجرد النظر إليه ولا تعض عيناك عنه، بخلاف النظر إلى أهل المعصية فهو تشجيع لهم عليها. وقد نزل عليكم الكتاب يعني لا سنة آيات الله يذكروا بها ويستهزئوا بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك نهينا عن النظر إلى مفاتن الدنيا، فقال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بهذا تكون الخطة وتكون معها السورة، فقد جاء فيها أربعة أمور تضمنت هذه السورة، وهذه الأمور الأربعة هي كذلك وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا تعلم الإيمان. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه دعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر. فلا بد أن تكون قبضتنا في حياتنا على هذا المنوال، فكل يوم أو كل ساعة نقسمها بين هذه الأمور الأربعة: تعلم ما يحب الله تعلمه، والعمل بما يرضي الله من شأن الدنيا والآخرة، درهم المعاش، حسنة المعاد على وفق الشرع. ثم بعد ذلك التواصي بالحق بالدعوة إلى منهج الله، ثم التواصي بالصبر على طريق الحق والاستقامة. وإذا كملت هذه الأمور كان الإنسان خاليا من الخسر وشهد له بالإيمان. والخالي من الخسر معناها قد ربح حياته، فالناس جميعا يغدون في تجارتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو يبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اضطر لنهاية هذا الحديث واعتمر على نفسه لكن سيحتسم بها الأخ ويقدمها لقطة نظرة تحتفظ بها، فإذا أتيت مرة أخرى تقدمين الأسئلة وسنجيب عليها إن شاء الله حتى خاصة في جانبها. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد لكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من يكرى وأحق من عبد وأنصر من ابتلي وأعز من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأنت يا حفيظ قلت دون النفوس وأخذت من نواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف قلوبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم املأ قلوبنا من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير وأغنى عمن أغنته وعما بخلقه اللهم حبب إلينا الإيمان وزلزله في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم احرسنا بعينك الذي لا تنام واكرهنا بركنك الذي لا يرام واجعلنا بجوارك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا فكم من نعمتنا انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا للمعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا للنعمة التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك نقرأ في محور الأعداء والجبارين اللهم أعنا على ديننا بالهدى وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا في دارنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا يا من لا تقره الظلوم ولا ينقصه العفو هل ما لا ينقصك وكل ما لا يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى على الناس اللهم أنزل السكينة في قلوبنا اللهم أنزل السكينة في قلوبنا اللهم أنزل السكينة في قلوبنا وثبتنا بالقول الثابت يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا أرحم الراحمين اللهم إنك أنت وقولك الحق يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم اصلح لنا ما ظهر وما بطن. اللهم اصلح لنا ما ظهر وما بطن واجعلنا في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجرنا من خزي الدنيا على الآخرة. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجميل العاقبة وصلاح الذرية وعلى على الطاعة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك. اللهم إنا نسألك الشجاعة عند النزل والأمن تحت اللحظ والتوفيق عند السؤال. اللهم تغير وجوهنا يوم تغير وجوه وتصفت وجوه واجعل وجوهنا من الوجوه ناظرة ناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا كتبنا بعلماننا تقراء وجوهنا. اللهم إنا نسألك أن تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وأن تثقل موازين حسناتنا وأن تدلنا على صراطك المستقيم وأن تسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة أمينة لا نظل بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك لوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك لوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا في أهلنا وذرياتنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هؤلاء عبادك وإمامك يرفعون إليك أيدي القراءة وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فلا تردهم تائبين واقضنا في علمك بحائزهم أجمعين. اللهم لا أنت قاسمه من خير الدنيا والآخرة. فاجعل لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات منه أوفر حظ ونصيب. اللهم هذه أيدينا إليك بالبراعة وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فلا تردنا خارجين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخارجين الوزنين ونسألك مسألة المساكين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أمره فلا تردنا خارجين. فإنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك الإيمان يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك الإيمان يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك الإيمان يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف ربنا. اللهم بارك على أهل هذا البيت وأسلغ عليهم نعمة ظاهرة بذاتنا. اللهم أعطنا أعمارهم وكفر أموالهم وأولادهم وفقهم في الدين وعملهم والتغلول واقضنا في علمك بحوائجهم. اللهم اشكرهم باسمك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم حقق رجاءهم واستجب دعاءهم. اللهم املأ هذا البيت من الإيمان والحكمة. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات وقتنا في علمك من حوائج الإنسان. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.